أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شخص.
نعم، جزاكم الله خيرا.
يا مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولنا وللحاضرين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه. مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال: لا تمسها فإني قد كشفتها. مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال: وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية فقال: لا تقربها فإني قد أردتها فلم أنشط إليها. وعن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل بن الأسود قال للقاسم بن محمد: إني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر، فجلست منها مجلس الرجل من امرأته، فقالت: إني حائض، فقمت فلم أقربها بعد، أفأهبها لابني يطأها؟ فنهاه القاسم عن ذلك. مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال: قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا. فقال عبد الملك: لمروان كان
نعم،
أروع
لمروان
أو أروع
كان
منك.
أروع منك.
نعم. فقال
أروع
عبد الملك: لمر
أورع،
أروع أو أورع. نعم
نعم، تقديم الواو.
نعم لمروان كان أورع منك. وهب لابنه جارية ثم قال: لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة. قال أبو عمر: أعلم في هذا المعنى ما أخبرنا به أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. قال: حدثني عبد المؤمن ابن محمد ابن عثمان بن ثابت قال: حدثني إسماعيل بن إسحاق قال: حدثني علي بن المديني قال: حدثني ابن عيينة قال: حدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر جرد جارية فنظر إليها ثم نهى بعض ولده أن يقربها. وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله وعبد الرحمن ابن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة وكان بدريا نهاهما عن جارية له أن يقرباها. قال: وما علمناه كان منه إليها شيء إلا أن يكون اطلع منها مطلعا أو أن إلا أن
مطلعا.
يكون اطلع منها مطلعا
نعم.
كره أن يطلعه أحدهما. وعن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم أن مسروقا قال في جارية له: إني لم أصب منها إلا ما حرم على ولدي من اللمس والنظر. في الرواية شيخنا في مصنف عبد الرزاق،
الأخيرة هذه يا مسروق.
نعم نعم بيقول أن مسروقا قال في جارية له أمرهم أن يبيعوها وقال: إني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والنظر.
نعم، يعني هي نفس هذه الرواية.
نعم.
طيب، نكتبها إن شاء الله.
حتى في الهامش قال: إلا ما حرمها.
نعم،
في الهامش يعني قال: إلا ما حرمها.
نعم. طيب، نكتب بقى كلامه: إني
لم أصب منها،
لم أصب منها
إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والنظر.
يحرمها على ولدي من اللمس والنظر. يعني ما كان حرم يحرمها، صح؟
نعم.
وهو موافق للنسخة اللي تحت لكن مع ياء يعني. نعم
نعم
جزاكم الله خير
وجزاكم مثله. قال: وعن الثوري عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن مسروق أنه قال لبنيه في أمة له: قد نظرت منها منظرا وقعدت منها مقعدا، لا أحب أن تقعدوا منها مقعدي ولا تنظروا منظري. وعن مجاهد وإبراهيم والقاسم التحريم باللمس والقبل ووضع اليد على الفرج والنظر إليه. وعن معمر عن قتالة والحسن قال لا يحرمها إلا الوطء. قال أبو عمر قد اختلف عن قتالة في ذلك ولم يختلف عن الحسن فيما علمت والله أعلم. ذكر ابن أبي شيبة قال حدثني محمد بن يزيد عن أبي العلاء وقتادة وأبي هاشم قال في الرجل يقبل أم امرأته أو ابنتها حرمت عليه امرأته. قال وحدثني عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها أو يأتيها في غير فرجها إن شاء تزوجها وتزوج أمها إن شاء وإن شاء ابنتها. واتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث أن اللمس لشهوة يحرم الأم والابنة فيحرمها على الأب والابن، وهو أحد قولي الشافعي وهو الأكثر عنه. وله قول آخر أنه لا يحرمها إلا الوطء، وبه قال داود، واختاره المزني من قولي الشافعي. واختلفوا في النظر، فقال مالك إذا نظر إلى شعر جاريته أو صدرها أو ساقها أو شيء من محاسنها تلذذا حرمت عليه أمها. وقال ابن أبي ليلى والشافعي لا تحرم بالنظر حتى يلمس. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا نظر في الفرج بشهوة كان بمنزلة اللمس بشهوة. وقال الثوري إذا نظر إلى فرجها متعمدا ولم يذكر الشهوة. قال أبو عمر حرم الله عز وجل على الآباء حلائل أبنائهم، وحرم على الأبناء ما نكح آباؤهم من النساء، وحرم أمهات النساء والربائب المدخول بأمهاتهن. وأجمعوا أن ذلك كله أريد به الوطء مع العقد في الزوجات. واختلفوا في العقد دون الوطء وفي الوطء دون العقد على ما قد ذكرناه والحمد لله. وملك اليمين في ذلك كله تبع للنكاح. وجاء عن جمهور السلف أنهم كرهوا من اللمس والقبل والكشف ونحو ذلك ما كرهوا من الوطء ورعا ودينا، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن رعى حول الحمى لم يؤمن عليه أن يرتع فيه. قال رحمه الله باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب. قال مالك لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات. وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فهن الإماء المؤمنات. قال مالك فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. قال مالك والأمة يحلل
أحل يحلل.
نعم أحسن الله إليكم. ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. قال مالك والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين، ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين. قال أبو عمر قد أوضح به مالك رحمه الله في هذا الكتاب بما احتج به من نصوص الكتاب وعلى ما ذهب إليه من ذلك جمهور أهل العلم. وقد ذكرنا أنه تفسير ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة وغيره عنه. قال ابن عباس من لم يكن له ساعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المؤمنين. وكذلك قال ابن أبي نجيح عن مجاهد من لم يستطع أن ينكح المرأة المؤمنة فلينكح الأمة المؤمنة. وقال لا ينبغي للحر المسلم
ضبطها ولم يحلل.
نعم. يحلل. جزاك الله خيرا. نعم. وقال لا ينبغي للحر المسلم أن ينكح المملوكة من إماء أهل الكتاب، لأن الله تعالى يقول من فتياتكم المؤمنات. وقال يزيد بن ذريع عن يونس عن الحسن إنما رخص الله في الأمة المؤمنة، قال الله عز وجل من فتياتكم المؤمنات لمن لم يجد طولا. وهذا قول ابن شهاب الزهري ومكحول وسفيان الثوري والأوزاعي ومالك والليث وأحمد وإسحاق، إلا أن الثوري قال لا أكره الأمة الكتابية ولا أحرمها. شفنا ولا أحرمها.
لا أكره الأمة الكتابية ولا أحرمه، يعني لو صحت ولا أحرمه في المخطوط يبقى على النكاح يعني. والأقرب
الآن
ولا
عفوا يعني
أحرمها، لأن هو قال لا أكره الأمة يبقى ولا أحرمها، ده الأقرب يعني. لكن في مثله لو صح الكلام العلماء يقولون يعود على النكاح أو يعود على العقد وهكذا. نعم.
نعم أحسن الله إليكم.
آمين.
قال: وأما مالك والشافعي والليث والأوزاعي فقالوا: لا يجوز لحر ولا لعبد مسلم نكاح أمة كتابية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بنكاح إماء أهل الكتاب، لأن الله تعالى قد أحل الحرائر منهن والإماء تبع لهن. وروي عن أبي يوسف أنه قال: أكره نكاح الأمة الكتابية إذا كان مولاها كافرا والنكاح جائز. وقال محمد بن الحسن: يجوز نكاحها للعبد. قال أبو عمر: لا أعلم لهم سلفا في قولهم هذا إلا أبا ميسرة عمرو بن شرحبيل، عمرو بن شرحبيل، فإنه قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهن. ولهم في ذلك احتجاجات من المقايسات عليهم مثلها سوى ظاهر النص وبالله التوفيق. وأما قوله: الأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين، فعلى هذا جمهور أهل العلم على عموم قول الله عز وجل: أو ما ملكت أيمانكم. وجاء عن الحسن البصري أنه كره وطء الأمة اليهودية والنصرانية بملك اليمين، وهذا شذوذ عن الجماعة التي هي الحجة على من خالفها. وأما قوله: ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين، فهذا أيضا قول جمهور أهل العلم، ولم يختلف فيه فقهاء أهل الأمصار من أهل الرأي والآثار. وروي عن مجاهد وطاووس في ذلك رخصة، وهو قول شاذ مهجور. وقد روى وكيع وغيره عن الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليه الجزية على ألا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة. وروى سفيان الثوري عن حماد قال: سألت سعيد بن جبير عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: لا بأس به. فقلت: فإن الله تعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال: أهل الأوثان والمجوس. وذكر سنيد قال: حدثني جرير عن موسى ابن أبي عائشة قال: سألت سعيد بن جبير ومرة الهمداني. جرير صح شيخنا؟
أظنها نعم يعني.
نعم. قال: سألت سعيد بن جبير ومرة الهمداني قلت: أناس يشترون المجوسيات فيقع أحدهم عليها قبل أن تسلم. فقال مرة: ما يصلح هذا؟ وقال سعيد: ما يجوز منهن إذا فعلوا ذلك. فكان سعيد أشدهما قولا. وقال: وحدثني جرير عن مغير عن حماد عن إبراهيم قال: إذا سبيت اليهوديات والنصرانيات أجبرن على الإسلام، فإن أسلمن وطئن واستخدم، وإن لم يسلمن استخدم، وإذا سبيت المجوسيات وعبدة الأوثان يجبرن على الإسلام، فإن أسلمن وطئن واستخدم، وإن لم يسلمن استخدمن، وإن لم يوطأن. وقال هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا سبيت المجوسية والوثنية فلا توطأ حتى تسلم، وإن أبينا أكرهنا. وقال الأوزاعي: سألت الزهري عن الرجل يشتري المجوسية أيطأها؟ فقال: إذا شهدت أن لا إله إلا الله وطئها. وروى شريك عن سماك بن حرب عن أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن قال: لا يطأها حتى تسلم. وقال الليث بن يونس عن ابن شهاب قال: لا يحل له أن يطأها حتى تسلم. قال أبو عمر: قد أجمعوا أنه لا يجوز لمسلم نكاح مجوسية ولا وثنية، ولا خلاف بين العلماء في ذلك. وإذا كان حراما بإجماع نكاحها، فكذلك وطؤها بملك اليمين قياسا ونظرا. فإن قيل إنكم تجيزون وطء الأمة الكتابية بملك اليمين ولا تجيزون نكاحها، قيل إن الله تعالى نص على الفتيات المؤمنات عند عدم الطول إلى المحصنات، فماذا بعد قول الله تعالى؟ قال أبو عمر: قول ابن شهاب وهو أعلم الناس بالمغازي والسير دليل على فساد قول من زعم أن سبي أو طاس وطئن ولم يسلم. وروي ذلك عن طائفة منهم عطاء وعمرو بن دينار قال: لا بأس بوطء الأمة المجوسية، وهذا لم يلتفت إليه أحد من الفقهاء بالأمصار. وقد جاء عن الحسن البصري وهو ممن لم يكن غزوه ولا غزو أهل ناحيته إلا الفرس وما وراءهم من خراسان، ولم يكن أحد منهم أهل كتاب، ما يبين لك كيف كانت السيرة في نسائهم إذا سبينا. أخبرنا عبد الله بن محمد بن
وهذا
عتبة
يعني
قال:
من بديع الاستدلال أن ينظر في مكان الرجل ومكانته وعمله واهتمامه وما جرى من الأحداث في زمانه. يعني المقارنة الآن ما بين ابن شهاب وأيضا الحسن البصري، ابن شهاب في ناحية في علمه بالمغازي والسير، والحسن في ناحية من معرفته بمن كان قبله من الحروب والغزوات ونوعيتها. يعني جل الأمر لابن عبد البر. نعم
نعم وكذلك شيخنا في الفتوى، يعني
نعم
كما ذكرتم مراعاة المكان والزمان
نعم
سبحان الله. نعم أحسن الله إليك.
اللهم آمين جميعا.
قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثني إبراهيم بن أحمد بن فراس قال: حدثني علي بن عبد العزيز قال: حدثني أبو عبيد قال: حدثني هشيم عن يونس عن الحسن قال: قال له رجل: يا أبا سعيد، كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهن؟ قال: كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم نأمرها أن تغتسل، فإذا أراد صاحبها أن يصيبها لم يصبها حتى يستبرئها. وعلى هذا تأويل جماعة العلماء في قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أنهن الوثنيات والمجوسيات، لأن الله تعالى قد أحل الكتابيات بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني العفائف، لا من شهر زناها من المسلمات. لا كمان شيخنا ولا لا من شهر زناها؟
هو يفسر العفائف، يعني يقول ان العفائف عفوا يعني يفسر المحصنات فيقول العفائف. تمام، العفائف هن الايه اللاتي ابيح لنا نكاحهن من الكتابيات، لا من شهر زناها. فعرف بمن تنكح ثم عرف بمن لا تنكح،
لأنه يعني قال من المسلمات، قال لا من شهر زناها من المسلمات.
لا من شهر زناها عشان كلمة من المسلمات يعني. إن صح تخميني كانت كالمسلمات، لأني هذا الأصل أيضا في المسلمة،
نعم،
لأن ربنا قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم.
يعني تأخذ
فنفس
نفس
الشرط
حكم
في المؤمنة هو نفس الشرط في في الكتابية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. أيوة، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. أيوة، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. نعم نعم
يعني هو ممكن شيخنا يعني لا كمن شهر زناها من المسلمات، يعني لا تكون العفيفة أو المحصنة من أهل الكتاب لا تعامل معاملة من شهر زناها من المسلمات.
هي نفس المعاملة، دي لا تنكح ودي لا تنكح.
هو يريد يعني أن يفرق، يعني يقول أن المحصنة من أهل الكتاب تعامل معاملة المحصنة من المؤمنات، لا تعامل معاملة من شهر زناها من المسلمات في ألا تنكح إلا لزاني، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك.
نعم
الله أعلم.
نعم.
نعم، قال: ومنهم من كره نكاحها ووطأها بملك اليمين ما لم يكن منهن توبة، لما في ذلك من إفساد النسب. وسيأتي ذكر نكاح الزانية في موضعه إن شاء الله عز وجل. وقد كان ابن عمر يكره نكاح
السلام عليكم.
الكتابيات.
وعليكم
وعليكم
السلام ورحمة
السلام
الله
ورحمة الله
وبركاته.
وبركاته.
كيف حالك مولانا؟ الله يبارك فيك.
يا مرحبا.
أكرمكم الله.
هو عندي هنا
ها.
يقول يعني العفائف، لأن من شهر زناها من المسلمات ومنهن مكروه.
ومنهن
لا، معذرة، لأن من شهر زناها من المسلمات كلمة بعد كده مكروه.
لا،
يعني
ومنهم من كره نكاحها ووطئها بملك اليمين. هذه جملة جديدة.
لا، عندي مكروه، يعني في لا هنا
مكروه.
تبقى لأن.
طب بعد
تمام،
مكروه إيه؟
بعد مكروه ماذا؟
ماذا بعدها؟
مكروه ويكره وطؤها.
طب لو احنا قرأنا العبارة وحضرتك قارن عندك
ماشي،
من أول: لأن الله تعالى قد أحل الكتابيات بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني العفائف. لا من شهر زنا،
لأن
لأن ماشي، من
دي بقى جملة
شهر
فعلية
زناها
من المسلمات.
أيوة من المسلمات.
بعد
عندنا
ذلك
بقى
في
انتهت
كلمة غير،
العبارة جديدة: ومنهم من
لا، مش
كره
عبارة، مش
نكاحها
عبارة جديدة، مش عبارة جديدة، يعني هو دي
ما
عبارة
أعرفش، هي
جملة
مرتبطة بما
تعليلية.
بعدها في المعنى.
لأن من شهر زناها من المسلمات ومنهن مكروه.
طب لو جعلناها كذلك، مكروه إيه؟ مكروه نكاحها ووطئها
نكاحها
بملك اليمين.
ووطئها بملك اليمين، مكروه نكاحها ووطئها بملك اليمين.
ما لم يكن منهن توبة لما في ذلك من إفساد النسب.
نعم،
ماشي تمام. يبقى كده إيه؟ لأن من شهر زناها من المسلمات ومنهن مكروه نكاحها ووطئها بملك اليمين.
غير جائز ما لم تكن منهن، ما لم تكن منها توبة لما في ذلك من إفساد
في كلمة غير جائز بعد ملك
غير
اليمين،
جائز بعد ملك
غير
اليمين،
جائز. ماشي
ما لم تكن منها توبة لما
طيب.
في ذلك
طيب
من
أمال
إفساد.
هنرتب غير جائز مع الأولاني مكروه إزاي؟ إنه كده حكم مرتين، لأن من شهر زناها من المسلمات ومنهن مكروه نكاحها ووطئها بملك اليمين، وغير جائز ما لم يكن منهن توبة لما في ذلك من إفساد النسب.
هو
هي العبارة صحيحة؟
لأن من شهر زناها من المسلمات ومنهن، يعني ومن أهل الكتاب، من
أهل
نساء أهل
الكتاب
الكتاب، يعني
مكروه.
مكروه،
مكروه
مكروه
نكاحها
نكاحها
ووطئها.
ووطئها بملك اليمين غير جائز. هنا كلمة غير جائز هذه،
مكروه نكاحها ووطئها بملك اليمين.
أو معذرة، ممكن تكون ومنهن من أهل الكتاب، يعني مكروه نكاحها، ثم جملة استئنافية ووطؤها بملك اليمين غير جائز، يعني هو هنا استئنافية مش
ممكن
عاطفة.
تمشي هنا بقى. ووطئها بملك اليمين غير جائز ما لم يكن منهن
ما لم تكن منها توبة لما في ذلك من إفساد
عندك منهن النسب. ولا منها؟
عندي منها.
منها
ما لم تكن منها توبة لما في ذلك من إفساد النسب.
كده هنا باظت العبارة كلها.
ليه؟ ما لم تكن منها في الإشكالية.
لا إن هنا هنا كده أخطاء كتير جدا، على أنه هو قارن مع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، نقل نفس العبارة، فإذا هي هي عن ابن عبد البر يعني. طيب ماشي، ندعها للتأمل. نعم. بسم الله.
نعم شيخنا جزاكم الله خيرا.
آمين.
قال: وسيأتي ذكر نكاح الزانية في موضعه إن شاء الله عز وجل. وقد كان ابن عمر يكره نكاح الكتابيات ويحمل قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن على كل كافرة، ويقول: لا أعلم شركا أكبر من قولهن المسيح ابن الله وعزير ابن الله. وهذا قول شذ فيه ابن عمر عن جماعة الصحابة رضوان الله عليهم، وخالف ظاهر قول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولم يلتفت أحد من علماء الأمصار قديما وحديثا إلى قول ذلك، لأن إحدى الآيتين ليست بأولى بالاستعمال من الأخرى، ولا سبيل إلى نسخ إحداهما بالأخرى ما كان إلى استعمالها سبيل. فآية سورة البقرة عند العلماء في الوثنيات والمجوسيات، وآية المائدة في الكتابيات. وقد تزوج عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة نصرانية، وتزوج طلحة بن عبد الله أو بن عبيد الله يهودية، وتزوج حذيفة يهودية، وعنده حرتان مسلمتان عربيتان. ولا أعلم خلافا في نكاح الكتابيات الحرائر بعد ما ذكرنا، إذا لم تكن من نساء أهل الحرب، فإن كن حربيات فأكثر أهل العلم على كراهية نكاحهن، لأن المقام له ولذريته بدار الحرب حرام عليه، ومن تزوج بدار الحرب فقد رضي المقام بها. قال: أخبرنا أحمد بن قاسم وأحمد بن محمد قال: حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج عن المسعودي عن الحكم بن عتبة قال: قلت لإبراهيم: أتعلم شيئا من نساء أهل الكتاب حراما؟ قال: لا. قال الحكم: وقد كنت سمعت من أبي عياض أن نساء أهل الكتاب محرم نكاحهن في بلادهن، فذكرت ذلك لإبراهيم فصدق به وأعجبه. قال أبو عمر: أبو عياض هذا من كبار التابعين وفقهائهم، أدرك عمر بن الخطاب، فكان يروي عن أبي هريرة وابن عباس ويفتي في حياتهما ويستفتى في خلافة معاوية. قيل اسمه قيس بن ثعلبة. واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي أن نكاح الحربيات في دار الحرب حلال، إلا أنهم يكرهون ذلك من أجل الولد والنساء، من أجل الولد والنساء.
وتحتي يقول أبو عياض عمرو بن الأسود العنسي، وفوق بيقول قيس بن ثعلبة، فلا أدري من أين أتى بعمرو بن الأسود العنسي دي. نعم، في مسألة إلا أنهم يكرهون ذلك من أجل الولد
والنسل، يعني شفنا ولا النساء؟
أظن هذين،
لأنه ذكرها قبل ذلك يعني أعتقد. نعم. قال: وقال سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير في المرأة من أهل الكتاب حربية تدخل أرض العرب: لا تنكح إلا أن تظهر السكنى بأرض العرب قبل أن تخطب، وبالله التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإحصان. قال أبو عمر: هكذا ترجمة هذا الباب في جميع الموطئات فيما علمت. ونذكر هنا من الإحصان ما فيه كفاية ونزيله بيانا في الحدود إن شاء الله تعالى. مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: المحصنات من النساء هن أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. قال أبو عمر: للعلماء في تأويل هذه الآية ثلاثة أقوال. أحدها أن المحصنات في الآية ذوات الأزواج من السبايا خاصة، وأن هذه الآية نزلت في السبايا اللاتي لهن أزواج في بلدهن سبين معهم أو دونهم. وأكثر العلماء على أن السبي يقطع العصمة بينهم. روي ذلك عن علي وابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأبي سعيد الخدري رضوان الله عليه. وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من العرب يوم أوطاس، فهزموهم وقتلوهم وأصابوا لهم نساء لهن أزواج. وكان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهن، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. يعني
من غشيانهن
من أجل أزواجهن، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني منهن، فحلال لكم. فاقتصرت طائفة من السلف والخلف في تأويل هذه الآية على السبايا ذوات الأزواج خاصة اللائي فيهن نزلت الآية، وقالوا ليس بيع الأمة طلاقها، لأن الآية في السبايا خاصة. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو الصواب والحق إن شاء الله تعالى. وفي الحديث قول أول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرها: ولو كان بيع الأمة طلاقها ما خبرت.
خيرها.
ما خبرت. نعم، أحسن الله عليكم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها: ولو كان بيع الأمة طلاقها ما خيرت. والقول الثاني أن المحصنات في الآية كل أمة ذات زوج وسبيها طلاق لها، وتحل فليشتريها بملك اليمين على ظاهر قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم.
مش كده؟ أن المحصنات في الآية كل أمة ذات زوج وسبيها طلاق لها، وتحل لمشتريها بملك اليمين.
نعم. قال أن المحصنات في الآية كل أمة ذات زوج وسبيها طلاق لها، وتحل لمشتريها بملك اليمين على ظاهر قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قالوا: فكل من ملك أمة فهي له حلال على ظاهر الكتاب، ذات زوج كانت أو غير ذات زوج. ذات زوج كانت أو غير ذات زوج. نعم. قال: وإن كان ذلك كذلك فلا بد وأن يكون بيع الأمة طلاقا لها، لأن الفرج يحرم على اثنين في حال واحدة على اتفاق من علماء المسلمين. ويجتمع في هذا القول من قال بالقول الأول، ومن قال إن بيع الأمة طلاقها، وممن قال بذلك ابن مسعود ومالك وابن عباس وإسحاق وأبي بن كعب رضي الله عنهم. ذكر أبو بكر قال: حدثني أبو معاوية وأبو أسامة عن الأعمش عن إبراهيم قال: عبد الله بيع الأمة طلاقها. قال: وحدثني أبو أسامة عن الأشعث وعن الحسن وعن سعيد عن قتادة عن ابن عباس وجابر وإسحاق قالوا: بيع الأمة طلاقها، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن ومجاهد وعكرمة. وستأتي هذه المسألة في كتاب البيوع إن شاء الله عز وجل. وروى الثوري عن حماد عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود في قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال: ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ذوات الأزواج من المشركين. والقول الثالث أن المحصنات في الآية وإن كن ذوات الأزواج فإنه يدخل في ذلك كل محصنة عفيفة ذات زوج أو ذات زوج وغير ذات زوج، وهو معنى قول سعيد بن المسيب. ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا. همشي؟
نعم تفضل.
نعم. قال: وكان هؤلاء قد جعلوا النكاح وملك اليمين سواء. ومعنى قوله تعالى في الآية: عندهم إلا ما ملكت أيمانكم، يعني تملكون عصمتهن بالنكاح وتملكون الرقبة بالشراء، فكأنهن كلهن ملك يمين، وما عدا ذلك فزنا. وروى معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة
وعبيدة.
عبيدة شفنا عبيدة نعم
نعم
نعم عن عبيدة قال: أحل الله تعالى أربعا في أول السورة، وحرم نكاح المحصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك بالنكاح وبالشراء. وروى معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال: زوجتك مما ملكت يمينك. ويقول: حرم الله الزنا، فلا يحل لك أن تطأ امرأة إلا ما ملكت يمينك. وروي مثله عن جابر بن زيد وعكرمة ومجاهد وعطاء والشعبي. مالك عن ابن شهاب، وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان: إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته. قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك: تحصن الأمة الحرة إذا نكحها فمسها فقد أحصنته. قال مالك: يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه، فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته. قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها، فذلك إحصانها. والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها فإنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق. وقال مالك: والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن فأصابها. قال أبو عمر: مذهب مالك وأصله في هذا الباب أن كل حر جامع جماعا مباحا بنكاح وكان بالغا فهو يحصن، وسواء كانت زوجته مسلمة أو ذمية حرة أو أمة.
فهو
هو
كل
يحصن
حر جامع جماعا مباحا بنكاح وكان بالغا فهو
يحصن
أو فهو محصن.
هو محصن نعم.
نعم
أحسن الله إليكم. قال: وسواء كانت زوجته مسلمة أو ذمية حرة أو أمة. وكذلك كل حرة مسلمة بالغ جومعت بنكاح صحيح نكاحا مباحا فهي تحصنه، هي محصنة.
هي محصنة والكلام عنها هي.
نعم. قال: وزوجها كان
فهي محصنة وزوجها
نعم
كان زوجها حرا أو عبدا، يبقى فهي محصنة وزوجها كذلك محصن يعني.
نعم كان زوجها صحيح؟
كان زوجها حرا أو عبدا.
نعم. قال: فهي محصنة وزوجها كان زوجها حرا أو عبدا، ولا يقع الإحصان ولا يثبت لكافر ولا لعبد ذكر ولا أنثى. وليس نكاح الحر للأمة إحصانا للأمة، ولا نكاح الذمي للذمية إحصانا عنده. وسيأتي ذكر مذهبه ومذهب غيره في رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. والوطء المحظور والنكاح الفاسد لا يقع به إحصان، والصغيرة تحصن الكبير عنده، والأمة تحصن الحر، والذمية تحصن المسلم، ولا يحصن الكبير الصغيرة، ولا الحر الأمة، ولا المسلم الكافرة، ولا يقع الإحصان إلا بتمام الإيلاج في الفرج، أقله مجاوزة الختان الختان. فهذا مذهب مالك وأصحابه. وحد الحصانة التي توجب الرجم في مذهبه أن يكون الزاني حرا مسلما بالغا عاقلا قد وطئ وطئا مباحا في عقد صحيح. ولا خلاف بين العلماء أن عقد النكاح لا يثبت به إحصان حتى يجامعهم الوطأ الموجب الغسل.
حتى
الوطء
لا أنا قصدي
ال
يعني يجامع حتى يجامعه، ولا خلاف بين العلماء أن عقد النكاح لا يثبت به إحصان حتى يجامعه، يكون معه يعني الوطء.
نعم نعم أحسن الله إليك.
الموجب الوطء الموجب الغسل والحد
نعم
عن الجماع، يعني
نعم
الجماع في الفرج. نعم
قال: ولا خلاف بين العلماء أن عقد النكاح لا يثبت به إحصان حتى يجامعه الوطء الموجب الغسل والحد. وقال مالك: إذا تزوجت المرأة خصيا ولم يعلم بوطئها
ولم
ثم ولم إيه؟
ولم يعلم
ولم يعلم
يعلم. نعم ماشي. نعم
نعم. قال: ثم علمت أنه خصي فلها أن تختار فراقه، ولا يكون ذلك الوطء إحصانها. نعم. وقال الثوري: لا يحصن الحر المسلم بأمة ولا بكافرة. وقال الشافعي: إذا دخل بامرأته وهما حران بالغان فهما يحصنان، وسواء كانوا مسلمين أو كافرين. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الإحصان أن يكونا مسلمين حرين بالغين قد جامعها جماعا يوجب الحد والغسل. هذا تحصيل مذهبهم. وقد روي عن أبي يوسف في الإملاء أن المسلم يحصن النصرانية ولا تحصنه. وروي عنه أيضا أن النصرانية إذا دخل بامرأته النصرانية وهما حران بالغان ثم أسلما أنهما محصنان. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال ابن أبي ليلى: إذا زنى اليهودي والنصراني بعدما أحصن فعليهم الرجم. قال أبو يوسف: وبه نأخذ. وقال الحسن بن حي: لا يكون الحر المسلم محصنا بالكافرة ولا بالأمة، ولا يحصن إلا بالأمة المسلمة. قال: ويحصن المسلم الكافرة، ويحصن المسلم الكافرة، ويحصن الكافران كل واحد منهما صاحبة. وقال الليث: في الزوجين
عبارة عن
المملوكين
مثال
يكونان.
كتابة الإمام مالك ابن عبد البر في التمهيد ضبطها، وفيه كلام كده بيقول إيه: وإذا تزوجت المرأة، هقرأ عبارة التمهيد وحضرتك بقى راجع معايا يعني.
نعم
بسم الله. يقول: وإذا تزوجت المرأة خصية وهي لا تعلم أنه خصي فوطئها، ثم علمت أنه خصي فلها أن تختار فراقه، ولا يكون ذلك الوطء إحصانا. اختلفت في النفي صح؟
في عالم علمها هي يعني.
آه نعم. إذا تزوجت
نعم.
المرأة خصية وهي لا تعلم أنه خصي، فممكن
يعني
يبقى هو
ما
اختصر
خلاف.
العبارة هنا فقال: ولم تعلم إلا بوطئها.
العبارتان متفقتان يعني. ولا.
طب كيف؟
يعني هو يقول: وقال مالك: إذا تزوجت المرأة خصيا ولم يعلم بوطئها، نفس الإشكالية يعني، أو نفس المعنى، ولم تعلم هي أنه خصي،
هي
ثم علمت. يعني هو في عبارة الاستذكار أبان عن عدم علمها بأنه خصي، فقال: ثم علمت أنه خصي، يعني قبل ذلك لم تكن تعلم، نفس عبارة
نعم
التمهيد. فهو يقول هنا، عبر عنها بقوله: ولم يعلم بوطئها، يعني لم يعلم من جهتها ولا من جهة الحاكم بينهم أو القاضي.
نعم طيب تمام.
لكن هو طبعا بيتصرف، لا ينقل العبارات، تصرف
أيوة
تختصر يعني.
نعم جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. شكرا.
الله يخليك.
نعم.
تفضل.
وقال الليث في الزوجين المملوكين يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد إسلامهما.
لا يكونان،
لا
يبقى لا
يكونان بقى.
يكونان عشان يصح الاستثناء.
نعم. وقال الليث في الزوجين المملوكين لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد إسلامهما. قال فإن تزوج
بس
امرأة
هتمشي لا
بعدته،
يكونان ولا لا يكون؟
لا يكونان، لأن الله هنا نافية وليست جازمة، لا هي
تبقى
لا
لا
يكونان،
يكونان.
نعم لا
صح.
نافية وليست ناهية.
نعم.
نعم. قال فإن تزوج امرأة في عدتها فوطئها ثم فرق بينهما فهذا إحصان. وقال الأوزاعي في العبد تحته حرة إذا زنى فعليه الرجم. قال ولو كانت تحته أمة فأعتق ثم زنى لم يكن عليه رجم حتى ينكح غيرها. وقال في الجارية التي لم تحصن أنها تحصن الرجل، والغلام الذي لم يحتلم لا يحصن المرأة. قال ولو تزوج امرأة
بالنسبة
فريدة.
للفعل تحصن ويحصن، هي يصح فيها التخفيف، أنها تحصن الرجل والغلام الذي لم يحتلم لا يحصن المرأة، فالتخفيف والتشديد
أو تحص.
للمبالغة جائز يعني. صح. نعم
نعم أحسن الله إليكم.
آمين.
يعني هل يستدل ذلك بقوله تعالى فإن أحصن، يعني فين أحصن وإن حصن،
نعم
يعني
صحيح.
يعني في التخفيف أحصن، ولو قلنا التشديد يبقى حصن
نعم
هكذا. نعم
ايوه ان شاء الله.
نعم
تحصن
قال ولو تزوج.
وتحصن،
نعم
وتحصن من برضه من الايه، من الرباعي احصنت.
نعم جزاك الله خير.
آمين جميل.
قال ولو تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فهذا إحصان. قال أبو عمر قول الأوزاعي إن المملوك يكون محصنا بالحرة، والمملوكة تكون محصنة بالحر، وليس بشيء أن الله عز وجل يقول إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وليس بشيء أن الله عز وجل يقول.
ممكن تبقى إن عادي، وهي إن بتستعمل في التعليل.
نعم. نعم. قال فالرجم لا يتنصف. وبيان هذه المسألة في كتاب الحدود عند ذكر حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في الأمة إذا زنت إن شاء الله تعالى. قال أبو عمر روي مثل قول مالك في أن الأمة تحصن في أن الأمة تحصن الحرة، وأن العبد يحصن الحرة، وأن الكافرة تحصن الحر، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب.
وأن
وروى معمر
الكافرة
عن
تحصن
الزهري.
المسلم، وأن الكافرة تحصن المسلم،
وأن الكافرة تحصن المسلم
المسلم بل المسلم
عن
على
سعيد
الحر.
بن المسيب. نعم.
نعم
الأمة مع الحر، والعبد مع الحرة. نعم. والكافرة مع
الكفر في
المسلم.
مقابل الإسلام.
نعم
الإسلام.
صحيح.
نعم. قال وأن الكافرة تحصن الحر المسلم، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب. وروى معمر عن الزهري قال سأل عبد الملك بن مروان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أتحصن الأمة الحرة؟ قال نعم. قال عمن؟ قال أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. وروي عن جابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير مثل ذلك. وروي مثل قول الكوفيين عن إبراهيم النخعي وعكرمة والشعبي قالوا لا يحصن الحر المسلم بيهودية ولا نصرانية ولا بأمة. وقد روي عن إبراهيم أن اليهودية والنصرانية والأمة لا تحصن المسلم وهو يحصنهن. فقد روي عن الحسن أن الأمة لا تحصن الحرة وأن الكافرة تحصن المسلم، خالف بين الكافرة والأمة. وقال مجاهد وطائفة: إذا نكح العبد الحرة أحصنته، وإذا نكح الحر الأمة أحصنها. وقال عطاء بن أبي رباح: نكاح الكتابية إحصان وليس نكاح الأمة بإحصان. قال أبو عمر عن التابعين في هذا الباب: ضروب من الاضطراب، وفي احتجاج اتباع الفقهاء لمذاهبهم في هذا الباب تشعيب. وسنذكر عيونا في كتاب الحدود، فهو أولى إن شاء الله تعالى وهو الموفق.
يريحك الشيخ أحمد؟
نعم.
طيب ماشي. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
الصفحة
285 أول الباب، باب نكاح المتعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: باب نكاح المتعة. مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. قال أبو عمر: هكذا قال مالك في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وتابعه على ذلك أكثر أصحاب ابن شهاب، منهم معمر ويونس، وخالفهم ابن عيينة وغيره عن ابن شهاب بإسناده في هذا الحديث، فقالوا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وجاز في روايتهم إخراج نكاح المتعة عن يوم خيبر ورد النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية خاصة إلى يوم خيبر، ولا يمكن مثل ذلك في رواية مالك، وإنما جاء ذلك من قبل ابن شهاب. ولا خلاف بين أهل السير وأهل العلم بالأثر أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية إنما كان يوم خيبر. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة ففيه اختلاف واضطراب كثير، فمن ذلك أن إسحاق بن راشد روى هذا الحديث عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن نكاح المتعة. ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب، وقد تابعه يونس على إسقاط الحسن بن محمد من الإسناد. وعند الزهري في هذا الحديث أيضا إسناد آخر رواه عنه جماعة من أصحابه قال: أخبرني الربيع بن سبرة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة يوم الفتح. رواه ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد عنده فيه الإسناد الأول، وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه. وأسانيد أحاديث هذا الباب كلها في التمهيد. فقال آخرون: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام حجة الوداع. ذكر أبو داود قال حدثني مسدد قال حدثني عبد الرزاق عن إسماعيل بن عمية عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي رضي الله عنه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها في حجة الوداع. وذهب أبو داود إلى أن هذا أصح ما روي في ذلك. وذكر عبد الرزاق هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، لم يزد على هذا ولم يذكر وقتا ولا زمنا. ورواه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة بأتم ألفاظ، وذكر فيه أن ذلك كان في حجة الوداع، وقد ذكرنا عنه بإسناده وتمام ألفاظه في التمهيد من طرق عن عبد العزيز بن عمر بإسناده هذا عن الربيع بن سبرة عن أبي رضي الله عنه قال: خرجنا حجاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فذكر الحديث قال: فلما طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة وحللنا قلنا: يا رسول الله إن العزبة قد شقت علينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تمتعوا من هذه النسوان؟ قال والاستمتاع عندنا التزويج. قال فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجعلوا بينكم وبينهن أجلا، فخرجت أنا وصاحب لي ابن عم وكان أسن مني وأنا أشب منه، وعلي بردة وعليه بردة، وبرده أمثل من بردي. قال فأتينا امرأة من بني عامر فعرضنا عليها النكاح، فنظرت إلي وإليه وقالت ببرد كبرد والشباب أحب إلي. قال فتزوجتها برد بدون باء يعني؟ لا. أو الباء هنا للتعويض يعني، السماء يعني في مقام ال... لا أنا أقصد الباء هنا
النكاح
الثمن يعني الثمن.
ببرد كبرد ماشي. نعم
يعني أقبلوا ببرد كبرد.
نعم.
قال والشباب أحب إلي. قال فتزوجتها فكان الأجل بيني وبينها عشرا. وبعض رواة هذا الحديث يقول فيه فتزوجتها ثلاثا ببردي ثم انقضوا. قال فبت معها تلك الليلة ثم غدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والمقام يخطب، فسمعته يقول إن كنا أذنا لكم في الاستمتاع من هذه النساء، فمن كان تزوج امرأة إلى أجل فليخلي سبيلها وليعطيها ما سمى لها، فإن الله عز وجل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة. وكان الحسن البصري يقول هذه القصة كانت في عمرة القضاء. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء، ما حلت قبلها ولا بعدها. وهذا المعنى إنما يوجد من حديث ابن لهيعة عن الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه، وقد روي في المتعة والنهي عنها من حديث سالم بن سعد وسلمة بن الأكوع وابن مسعود رضي الله عنهم وغيرهم. في حديث سالم بن سعد رضي الله عنه قال إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لغربة كانت أو لعزبة كانت بالناس شديدة، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. وفي حديث ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن حازم علي بن مسعود رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم نهانا عنها يعني عن المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. فهذا ما في هذا الباب من المسند. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث وسائر أحاديث هذا الباب في التمهيد والحمد لله. وأما الصحابة فإن الأكثر منهم على النهي عنها وتحريمها. ومالك بن أنس وغيره عن نافع عن ابن عمر قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. نعم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج. قال أبو عمر متعة النساء معلومة، وقد أوضحنا معنى قوله ومتعة الحج في كتاب الحج. ومعنى قوله كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثم نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جريج وعمرو بن دينار عن عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ونصف خلافة عمر، ثم نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث رضي الله عنه. هذا اللفظ حديث ابن جريج وحديث عمرو بمعناه وحديث عمر.
هذا اللفظ حديث ابن جريج
حديث عمر.
ما هو بيقول عمرو بن دينار
حديث عمرو بن دينار. نعم
نعم.
قال ابن جريج وأخبرنا عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يراها حلالا حتى الآن، ويقول فما استمتعت به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. قال وقال ابن عباس في حرف أي إلى أجل مسمى. وقال عطاء واستمتع معاوية وعمر بن حريث فنهاهما عمر. قال عطاء وسمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا نهي عمر عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي. قال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس، وحرمها سائر الناس، وقد ذكرنا الآثار عمن أجازها في التمهيد. قال معمر: قال الزهري: ازداد الناس لها مقتا حين قال الشاعر: يا صاحيا لك في فتيا ابن عباس. قال أبو عمر: هما بيتان. قال المحدث لما طال مجلسه: يا صاحيا لك في فتيا ابن عباس في بضة رخصته الأطراف رخض في بضة رحضة الأطراف آنسة رحضة في بضة رحضة الأطراف في بضة رحضة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مرجع الناس.
في ضبط ليها تاني هنا هو في بضة رخصة الأطراف آنسة
رخصة
رخصتي الضبط في التمهيد وفي القرطبي. الرخصة يعني البضة، الرخصة
البضة
هو الجسد، البضة اللي هو الجسد الرقيق، تبض يعني
في سمن وامتلاء،
تهتز السمنة يعني، ورخصة
نعم.
الأطراف ناعمة البشر.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين.
وروى الليث عن سعد بن وكار بن الأشج عن سعد بن وكار بن الأشج عن عمار مولى الشريط قال: سألت ابن عباس عن المتعة، أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح هي ولا نكاح.
وده فيه شاهد قوي لمسألة أن الشعر ينفع وينفع بقوة ويخدم الدين.
نعم، ويخدم
ويرفع ويضع. بقول يخدم، الزهري بيقول: لا ازداد الناس لها مقتا حين قال الشاعر: يا صاحي هل لك في فتيا ابن عباسي. يعني
لكن هو لم يخدم المتعة،
نقتها إلى الناس.
نعم. قال: قلت فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى. قلت: عليها عدة؟ قال: نعم، حيضة. قلت: يتوارثان؟ قال: لا. قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق، وليس هذا من حكم الزوجة عند أحد من المسلمين، وقد حرم الله عز وجل الفروج إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين، وليست المتعة نكاحا صحيحا ولا ملك يمين، وقد نزعت عائشة والقاسم بن محمد وغيرهما في تحريمها ونسخها لقوله تعالى أو بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأما قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فروي عن علي رضي الله عنه قال: نسخ صوم شهر رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ الطلاق، ونسخت الطلاق والعدة والميراث المتعة، ونسخت الضحية كل ذبح. وقال المسعود رضي الله عنه قال: المتعة منسوخة، نسخها الطلاق والعدة والميراث. وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. وروى الثوري عن داود بن أبي هند عن سيد بن المسيب قال: نسخها الميراث. وفي تأويل فما استمتعتم به منهن قول ثان روي معناه عن جماعة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحسن بن أبي الحسن رحمه الله قال: هو النكاح الحلال، فإذا عقد النكاح ولم يدخل فقد استمتع بالعقدة، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق، وإن دخل بها فلها الصداق كله، لأنه قد استمتع بها المتعة الكاملة. قالوا: وقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، مثل قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، ومثل قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو أن تترك المرأة أو يترك لها. وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه انصرف عن المتعة وأنه قال: نسخ المتعة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وروي أنه قال: الاستمتاع هو النكاح. هي كلها آثار كلها ضعيفة لم ينقلها أحد يحتج به، والآثار عنه بإجازة المتعة أصح، ولكن العلماء خالفوه فيها قديما وحديثا، حتى قال ابن الزبير: لو متع ابن عباس لرجمته. وقال ابن أبي ذئب: سمعت ابن الزبير يخطب فقال
لو
في
تمتع
خطبته
بقى،
إن أو
لو تمتع
أو لو متع، يعني لو أفتى بالمتعة.
هو كان يفتي وما امتنع،
كان
والرجم
يفتي ماذا؟
ليس على المفتي،
يعني
المفتي
على
لا
سبيل
يرجم.
المبالغة يعني.
نعم
لما كان سيدنا عمر يعني يبالغ في بعض الأشياء، يقول: لرجمته وليس بزنا.
نعم
وقال ابن أبي ذئب: سمعت ابن الزبير يخطب فقال في خطبته: إن الذئب يكنى أبا جعدة، ألا وإن المتعة هي الزنا. وقال هشام بن الغاز: سمعت مكحولا يقول في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل قال: هو الزنا. عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال: حرام. فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها، فقال: فهلا تزمزم بها في زمن عمر. ذكرها أبو بكر فقال: حدثني عبدة عن عبيد الله، قال: وحدثني ابن عينة عن الزهري عن سامي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: في المتعة لا نعلمها إلا السفاح. وروى الحجاج بن أرطاة عن المنهل بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل ترى ما صنعت وبما أفتيت؟ سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشعراء. فقال: إن لله وإنا إليه راجعون، لا والله ما أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير، يعني عند الاضطرار، والله أعلم. قال أبو عمر: اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار، منهم مالك وأصحابه من أهل المدينة، وسفيان وأبو حنيفة من أهل الكوفة، والشافعي ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر، والليث بن سعد من أهل مصر والمغرب، والأوزاعي في أهل الشام، وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والطبري على تحريم نكاح المتعة لصحة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم عنها، واختلفوا في معنى منها، هو الرجل يتزوج المرأة 10 أيام أو شهرا أو أياما معلومات وأجلا معلومة. فقال مالك والثوري وأبو حنيفة الشافعي والأوزعي: هذا نكاح المتعة وهو باطل، يفسخ قبل الدخول وبعده. وقال زفر: إن تزوجها 10 أيام أو نحوها أو شهرا فالنكاح ثابت والشرط باطل. وقالوا كلهم إلا الأوزاعي: إذا نكح المرأة نكاحا صحيحا ولكنه نوى في حين عقده عليها ألا يمكث معها إلا شهرا أو مدة معلومة، فإنه لا بأس به، ولا تضره في ذلك نيته إذا لم يكن شرط ذلك في نكاحه. قال مالك: وليس على الرجل إذا نكح أن ينوي حبس امرأته إن وافقته إلا يطلقها. قال الأوزعي: لو تزوجها بغير شرط ولكنه نوى ألا يحبسها إلا شهرا أو نحوه فيطلقها، فهي متعة ولا خير فيه. قال أبو عمر: في حديث ابن مسعود بيان أن المتعة نكاح إلى أجل، وهذا يقتضي الشرط الظاهر، وإذا سلم العقد منه صح، وبالله التوفيق. وأما الحمر الأهلية فلا خلاف اليوم بين علماء المسلمين أنه لا يجوز أكلها لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وعلى ذلك جماعة السلف إلا ابن عباس وعائشة فيما روي عنهما أنهما كانا لا يريان بأكلها بأسا، ويتأولان قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وهذه الآية قد أوضحنا فيما تقدم من كتابنا ما للعلماء في تأويلها، وأنها آية مكية نزل بعدها قرآن كثير بتحريم وتحليل، وبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فنهى عن أكل لحوم الحمر والسباع، وقد مضى القول في أكل السباع في بابه من هذا الكتاب والحمد لله. وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاه والسلام رواية الثقات النهي عن اكل لحوم الحمر والسباع وكل ذي مخلب من الطير. روى الثوري عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس، وروى سعيد بن ابي عروبه عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاه والسلام، والذي تحمل اضافته الى ابن عباس لموافقته جماعه الناس
أو
في
تجمله.
لحوم الحمر. يجمل تجمل إضافته يعني تحسن إضافته يعني.
نعم بهذا المعنى.
نعم جزاكم الله خير.
آمين جزاكم.
قال: وهو الذي تجمل إضافته إلى ابن عباس لموافقته جماعة الناس في لحوم الحمر، وليس أحد بحجة على السنة، لأن على الكل فيها الطاعة والاتباع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية لوجوه كثيرة صحاح، من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب وعبد الله بن أبي أوفى وأنس بن مالك وزاهر الأسلمي رضي الله عنهم. وقد ذكرناها بأسانيدها في التمهيد. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى يوم خيبر أن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية. وفي حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل. قال أبو عمر: في هذا الحديث أوضح الدليل على أن النهي عن أكل الحمر الأهلية عبادة وشريعة لا لعلة الحاجة إليها، لأنه معلوم أن الحاجة إلى الخيل في العرف أوكد وأشد، وأن الخيل أرفع حالا وأكثر جمالا، فكيف يؤذن للضرورة في أكلها وينهى عن الحمر؟ هذا من المحال الذي لا يستقيم.
الله الله،
حاجات نفيسة من ذات البر.
والله.
قال: وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في أكل لحوم الخيل ومن كرهها منه ومن أباحها فيما تقدم من كتاب الذبائح والصيد والحمد لله. وأما حديث مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. فإنه كان هذا القول منه قبل نهي عنها، على أنه يحتمل قوله هذا وجهين: أحدهما أن يكون تغليظا على نحو ما ذكرنا من قوله في نكاح السر ليرتدع الناس وينزجر عن سوء مذاهبهم وقبيح تأويلاتهم، والآخر أن يكون تقدمه لإقامة الحجة من الكتاب والسنة على تحريم نكاح المتعة، لأنه لا ميراث فيه ولا طلاق ولا عدة، وأنه ليس بنكاح وهو سفاح، فإذا قامت حجة بذلك على من أقامها عليه ثم واقع ذلك رجمه كما يرجم الزاني، وهذا وجه ضعيف لا يصح إلا على من واطئ حراما عنده لا لم يتأول فيه سنة، ما لم يتأول فيه سنة ولا قرآن، والله أعلم. لكن هنا لا يستقيم المعنى. لا يصح إلا على من واطئ حراما عنده لا من يتأول.
لا لمن لم، صحيح كده؟
لا لمن يتأول فيه سنة. نعم. قال: وأما ربيعة بن أمية هذا فهو أخو صفوان بن أمية الجمحي، جلده عمر بن الخطاب في الخمر فلحق بالروم فتنصر، فلما ولي عثمان بن عفان بعث إليه أبا الأعور السلمي يقول له: راجع الإسلام فإنه يغسل ما قبله وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما راجعه إلا بقول النابغة: حياك ود، فإننا لا يحل لنا له النساء وأن الدين قد عزم. هكذا.
من الذي راجع من؟
رجع الإسلام يعني اللي هو ربيعة بن أمية الجمحي.
يبقى ما راجعه يعني ما رد عليه إلا بهذا، مش كده؟
ما رد عليه إلا بقول النبي.
يعني معناه بقي على الكفر، لأن هو بيقول له حياك ود، ود اللي هو وسواع ويغوث ويعوق ونسر،
الصنم يعني.
نعم.
طب ما معنى فإننا لا يحل لنا له النساء وأن الدين قد عزم؟
يعني كأنه لم يرجع للإسلام بسبب هذا، مصر على موقفه يعني. ودي من الأبيات اللي بيستعملوها في الدلالة على الصنم يعني ود، وأنه كان في العرب زي حديث ابن عباس.
نعم. قال ذكر هذا الخبر مصعب الزبيري وزبير بن بكر والعدوي وغيره. من العدوي هذا؟ مصعب الزبيري وزبير بن بكر والزهري ولا ايه؟ دول رواة السير يعني، مصعب الزبيري وزبير بن بكر.
ماشي. طب والعدوي ده
مين العدوي هذا؟ يعني هم المشاهير عروة بن الزبير والزهري وزبير بن بكر، مصعب الزبيري، من العدوي؟
والزبير بن بكر ده ابن أخت مصعب،
أوه.
ابن أخيه.
لكن حضرتك وجدت العدوي هذا؟
لا لا،
نعم، ننظر فيها إن شاء الله. قال
إن شاء الله.
اخبرنا عبد الله بن محمد عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن عثمان بن ثابت قال حدثني اسماعيل بن اسحاق قال حدثني علي بن المديني قال ربيعه الذي جلده عمر في القمر وابن اميه بن خلف الجمحي وهو الذي كان ينادي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ناقته في خطبته في حجه الوداع اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اي يوم هذا نادى باي يوم هذا وكان رجلا صيتا ثم ان عمر حده بعد في الخمر. قال ابو عمر الخبر من رواية عمر منقطع وقد رويناه متصلا. من رواية علي بقى منقطع، من رواية عمر، عمر من؟ من رواية علي بن المديني يعني.
وبقول ثم إن عمر حده بعد في الخمر. بيقول هنا إيه في
مش
الهامش؟
ملوش علاقة ده.
الخبر عن عمر من رواية مالك منقطع. يبقى الخبر عن
اللي هو
عمر من رواية مالك منقطع، فيبقى الكلام عن الحديث يعني إن هو نسبته إلى عمر.
ماشي، هو الحديث اللي هو اللي يشرحه اللي هو حديث ان عمر جلده اللي هو الحديث اللي معانا،
نعم.
لكن لا مش الخبر اللي هو اللي هو كان ينادي بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الخبر من رواية عمر منقطع المفروض من رواية مالك
طيب هو
يعني.
هيجيبه بعدها
ماشي، ما هو هيوصل، هو
قد رويناه
ابن عبد البر
متصلا حدثناه.
من منهجه ان هو بيصل الروايات المنقطعه في الموطأ.
تمام.
هو الروايه منقطعه من مالك عن عمر فهو يوصلها الان. قال وقد رويناه متصلا قال حدثناه احمد بن عبد الله عن ابي عن عبد الله بن يونس عن بقي بن مخلد عن ابن ادريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعه. والخبر
يبقى
الذي
الكلام ده اللي هو
ذكره.
فقرة 94 ملهاش علاقة بفقرة
نعم.
93، كون كلام
نعم
متصل يعني عن نفس الحديث اللي هو رقم
نعم
103.
نعم قال رحمه الله تعالى باب نكاح العبيد. مالك انه سمع ربيعة بن عبد الرحمن يقول ينكح او ينكح العابد اربع نسوه. قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك. قال ابو عمر استحسان مالك لما قاله ربيعة في هذا الباب وانه احسن ما سمع عنده بيان انه قد سمع الاختلاف فيه فيما يوافق قول ربيعة. وقول مالك في هذا الباب ما رواه ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن ابي عمران قال سألت سالما والقاسم عن العبد كم يتزوج قال أربعة. وذكر ابن ابي شيبه قال حدثني ابن عيينه عن ربيعه عن مجاهد قال تزوج العبد اربعه، وقال عطاء اثنتين، وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ينكح العبد اربعه. قال وحدثني ابن جريج قال قلت لعطاء ينكح العبد اربعه باذن سيده، فكانه لم يكره ذلك. قال وحدثني ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن عطاء قال تزوج العبد ثنتين او اثنتين. قال وقال مجاهد يتزوج اربعه. قال ابو عمر من اجاز للعبد ان يتزوج اربعه وحجته ظاهر قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء حجته، نعم، يعني ما حل لكم مثل ثلاثة ورباع ولم يخص عبدا من حر، وهو قول داود والمشهور عن مالك، وتحصيل مذهبه على ما في موطئه. وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب، إلا أن أشهب قال عنه إن لنقول ذلك وما ندري ما هو. وذكر ابن الموازي أن ابن وهب روى ذلك عن مالك أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين، قال وهو قول الليث. قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين. وبه قال أحمد وإسحاق وروي على عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين، ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة. ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال ينكح العبد اثنتين. وروي مثل ذلك عن عمر من وجوه. ذكر عبد الرزاق عن معمر بن أيوب عن المصري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الناس كم يحل العبد أن ينكح، فقال عبد الرحمن بن عوف اثنتان، فصمت عمر. قال وقال بعضهم، فقال له عمر وافقت الذي في نفسي. وذكر ابن أبي شيبة قال حدثني ابن أبي زيد عن ابن عوف عن محمد بن سيرين قال قال عمر من يعلم ما يحل للمملوك من النساء؟ فقال رجل أنا. قال كم؟ قال امرأتان. فسكت عمر رضي الله عنه. قال وحدثني حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه ان علي رضي الله عنه كان يقول لا ينكح العبد فوق اثنتين. قال وحدثني المحاربي عن ليس عن الحكم قال اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان المملوك لا يجمع من النساء اربعه. قال ابو عمر وهو قول الشعبي وعطاء وابن سيرين والحسن والحكم وابراهيم وقتاده، والحجه لهذا القول القياس الصحيح على طلاقه وحدوده، وكل من قال حده نصف حد الحر وطلاقه تطليقتان وإيلاؤه شهران ونحو ذلك من أحكامه، فغير بعيد أن يقول أن يقال تناقض في قوله ينكح أربعا، والله أعلم. نعم. قال مالك والعبد مخالف للمحلل إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما، والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل. قال أبو عمر وأما نكاح المحلل فقد مضى القول بما العلماء فيه من الاختلاف ومعاني أقوال فيما تقدم في هذا الكتاب، وأما نكاح العبد بغير إذن سيده فجملة مذهب مالك وأصحابه فيه أنه نكاح موقوف على إجازة السيد، فإن شاء أجازه وإن شاء فسخه. قال وهو قول الليث والكوفيين، إلا أنهم اختلفوا عن مالك فيما نذكره عنهم هنا إن شاء الله تعالى. قال مالك إن أجاز المولى نكاح عبده جاز، وإن طلقها العبد قبل أن يجيز مولاه نكاحه ذلك ثلاثا لم تحل له إلا بعد زوجه. قال وكل عبد ينكح بغير إذن سيده فالطلاق بإذن السيد، فإن نكح بإذن سيده فالطلاق إليه ليس إلى سيده منه شيء. قال ولو أن عبدا نكح بغير إذن سيده وعلم السيد بذلك فأنكره ثم قال قد أجزت في نكاحه ذلك قد أجزت فنكاحه ذلك كان جائزا، أو قال قد أجزت في نكاحه ذلك كان جائزا. قال ولو كان بيعا فقد أجزت بعد أن أنكر لم يلزم البيع. قال وقال مالك في الأمة تتزوج بغير إذن مولاها نكاحها باطل، أجازه مولاها أو لم يجزه، لأن العبد يعقد على نفسه إذا أذن له سيده، والأمة لا تلي عقد النكاح على نفسها ولا على غيرها. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا بلغ السيد نكاح عبده وأجازه جاز، وإن طلقها العبد قبل أن يجيز المولى لم يقع طلاقه وكانت مشاركة للنكاح. وكانت مشاركة للنساء.
مشاركة.
ما معنى وإن طلقها العبد قبل أن يجيز المولى لم يقع طلاقه وكانت
لأنه لم يوجز النكاح بعده، فالطلاق لا يقع.
يعني ما معنى مشاركة للنكاح؟
الطلقة يعني، لعله يقصد أن الطلقة مشاركة للنكاح.
مشاركة للنكاح في إذن السيد
نعم،
هكذا؟
ربما. نعم،
يعني هو لا يمضي نكاحه إلا أن يأذن ولا يطلق إلا أن يأذن.
فمعنى ذلك انه ايه، انه يتوقف طلاقه على صحة نكاحه، وصحة نكاحه لا تكون
على
الا
إذن
بعد
السيد.
اذن الايه، السيد.
لكن هو نكاحه صحيح.
نكاحه، وهو يقول إذا
نكاحه
بلغ
صحيح.
السيد نكاح عبده وأجازه جاز، يعني صح، وإذا لم
لا
يجزه لا يصح.
لا، إذا لم يجزه كان لسيدي أن يطلق دون إذنه، يعني للسيد أن يطلق. فطالما أنهم قالوا يطلق السيد فإن النكاح جائز إلى أن يسكت السيد أو يطلق أو يأذن، لم يفسدوا النكاح يعني. ده هذا في آخر فقرة في الصفحة السابقة، قال فإنك بإذن سيده، أو قال وكل عبد ينكح بغير إذن سيده فالطلاق بإذن السيد. يعني لم ينصوا على عدم جواز النكاح، وإنما ينتظر إجازة السيد أو طلاقه.
نعم،
يعني فوق يقول فإنه أو إنه نكاح موقوف على إجازة السيد،
نعم،
يقيم يعني
لأن
على
السيد هو
نكاحه حتى
المطلق.
ينظر. نعم.
نعم،
قال وقال الثوري يجوز نكاح العبد إذا أجازه المولى. قال وأحب إلي أن يستأنف. نعم. وحكاه عن إبراهيم، وقال الشافعي والأوزاعي وأبو علي لا تجوز إجازة المولى ولم يجزه، لأن العقدة الفاسدة لا يصح إجازتها، فإن أراد النكاح استأنفه على سنته. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده، وقد كان ابن عمر يعد العبد بذلك زانيا ويحده. وذكر عبد الرزاق عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، وذكر عبد الرزاق عن ابن عمر عن ابن لا وذكر عبد الرزاق
يعني
عن
لعله
ابن
ذكره
عيينة.
عبد الرزاق عن ابن عمر.
هو عن ابن عيينة، ابن عيينة عن نافع عن ابن عمر،
نعم،
وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أخذ عبدا له نكح بغير إذنه فضربه الحد وفرق بينهما وأبطل صداقه. قال وأخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة أنه أخبرنا عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنا، ويرى عليه الحد ويعاقب اللذين أو الذين أنكحوهما. قال وأخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هو نكاح حرام، فإن نكح بغير إذن سيده فالطلاق بيد من يستحل الفرج. قال أبو عمر على هذا مذهب جماعة الفقهاء بالأمصار بالحجاز والعراق، ولكن الاختلاف بين السلف في ذلك، فالجمهور على أن السيد إذا أذن للعبد في النكاح فالطلاق بيد العبد. روي ذلك عن عمر بن جهير وعن علي وعبد الرحمن بن عوف وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن مسيب وعروة بن الزبير وابن شهاب ومكحول وشريح وسعيد بن جبير وغيرهم. ولم يختلف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيد، وتبعه على ذلك جابر بن زيد وفرقة، وعند العلماء شذوذ لا يعول عليه. وأظن ابن عباس تأول في ذلك قول الله عز وجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. قال أبو عمر قد روي عن جماعة من السلف أن للسيد أن يجيز نكاح عبده المنعقد بغير إذنه ولم يذكروا قربا ولا بعدا. وروى وكيع عن سفيان عن شيبة عن الحسن عن المغيرة عن إبراهيم قال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ثم أذن المولى فهو جائز. وشعبة عن إبراهيم والحسن مثله. وشعبة عن الحكم قال: إن أجازه المولى جاز. قال: وقال حماد يستأنف النكاح. ومعمر عن قتادة عن الحسن قال: إن شاء السيد فرق بينهما، وإن شاء قرهما على نكاحهما. وذكر أبو بكر قال: حدثني عبد بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن في العبد يتزوج بغير إذن سيده، قال: إن شاء سيده أجاز النكاح، وإن شاء رده. وفي هذا الباب قال مالك: في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته، إن ملك إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير الطلاق، وإن تراجع بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا. قال مالك: والعبد إذا اعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجع إلا بنكاح جديد. قال أبو عمر: أما المسألة الأولى في المرأة تملك زوجها، فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري. هذه مسألة ستطول أم ماذا؟
لا، أمر يسير وما لا بأس، نكمل إن شاء الله.
إن شاء الله. قال أبو عمر: أما المسألة الأولى في المرأة تملك زوجها، فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري في ذلك قول مالك: إن ملكها له إن ملكها له يبطل، نعم، إن ملكها له يبطل النكاح بينهما، وليس ذلك بالطلاق. ومعنى قولهم ليس ذلك بالطلاق وإنما هو فسخ النكاح، فإنهم يؤيدون من ذلك أنه إذا نكحها وهو حر أو عبد لغيرها فإنها تكون عنده على عصمة مبتدأة كاملة، ولا تحرم عليه إلا بثلاث تطليقات كسائر المبتدآت بالنكاح. وقال الأوزعي: إذا وجبت الفرقة بينهما بملكها له فهو طلاق، وقالت به فرقة منهم قتادة. فعلى قول الأوزعي يكون عنده على طلقتين، إن طلقها طلقتين حرمت عليه. وقال ليث بن سعد: إذا ملكت المرأة زوجها فإنه يباع عليها ولا يترك مملوكا لها، وقد كان يطأها قبل ذلك. قال أبو عمر: أجمع علماء المسلمين من الصحابة والتابعين، ولم يختلف في ذلك ولم يختلف في ذلك من بعدهم من الفقهاء، أن المرأة لا يحل لها أن يطأها من تملكه، وأنها غير داخلة في قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وأن هذه الآية عني بها الرجال دون النساء، ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له جاز له أن يتزوجها كما يجوز لغيره عند الجمهور. قال: وقد روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والشعبي والنخعي أنها لو اعتقته حين ملكته كانا على نكاحهما، ولا يقول بهذا أحد من فقهاء الأمصار، وأنها أيضا بملكها له يفسد نكاحهما على ما تقدم. والذي عليه العمل عندهم ما قاله مالك أنها لو اعتقته بعد ملكها له لم يتراجع إلا بنكاح جديد واضح ولو كانت في عدة منه. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن زيد قال حدثني أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بالجابية، نكحت عبدها فانتهرها وهم أن يرجمها، وقال: لا يحل لك مسلم بعده. نعم. وعن معمر عن قتادة قالت: سرت امرأة غلامها فذكر ذلك لعمر فسألها ما حملها على ذلك، فقالت: كنت أراه يحل لي بملك يميني كما تحل للرجل المرأة بملك اليمين. فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله، لا رجم عليها. فقال عمر: لا رجم، والله لا أحلك لا جرم. نعم، معذرة. قال: لا جرم، والله لا أحلك لحر بعده أبدا. نعم. قال: فقال عمر: لا جرم، والله لا أحلك لحر بعده أبدا. عاقبها بذلك وذرأ الحد عنها وأمر العبد ألا يقربها. وعن أبي بكر بن عبد الله، نعم، وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: حضرت عمر بن عبد العزيز، جاءته امرأة من الأعراب غلام لها رومي، فقالت: إن استسررته فمنعني بنو عمي عن ذلك، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطأها، فإنه عني فإنه عني بني عمي عنا ولا ماذا؟
غريبة كلمة عارية دي، فإنه
فانهى عني، فانهى عني بني عمي.
ممكن، نعم فانهى،
نعم.
نعم
قال فانهى عني بني عمي. فقال عمر أتزوجت قبله؟ قالت نعم. قال عمر أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة، ولكن اذهبوا به فبيعوه ممن يخرج به إلى غير بلدها. نعم. قال أبو عمر وأما الزوج يملك امرأته فلا خلاف بين العلماء في بطلان نكاحها على ما تقدم من اختلافهم، هل ذلك فسخ نكاح أو طلاق؟ ولكنه يطأها بملك يمينه ولا يحتاج إلى استبرائها من مائه عند جميعها، ولا يحتاج إلى استبرائها من مائه عند جميعهم، فإن أعتقها بعد اتياعه لها لم تحل له إلا بنكاح وصداق، ولو ورث
القصة
أو
الأخيرة
اشترى
ذكرت
بعده.
سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه مما يصبر يعني على البلاء الذي نحن فيه، إن يكون في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه من يجهل ومن يفتي نفسه ومن يفعل مثل هذا الفعل ويخفى عليه وكذا.
وإن كان هذا في الأعراب.
ما احنا عندنا أشد من الأعراب. والله المستعان،
خاصة
عندنا من
إن في
تربوا على
مفتون.
التلفزيون.
نعم، خاصة إن هناك مفتونة أو إن هناك مفتين
ايه
مضلين.
صحيح، نعم
قال أبو عمر ولو ورث أو اشترى بعضها فإن معمرا روى عن الزهري قال حرمت عليه حتى يستخلصها، فإن أصابها فحملت فهي من أمهات أولاده وتقوم من شركائه. قال معمر وقال قتادة لم تزدد منه إلا قرب تكون عنده على حالها. قال أبو عمر قول ابن شهاب هو قول مالك، لأنه لما ملك بعضها انفسخ نكاحهما ولم يحل له وطئها لأنه لا يملك جميعها، فإن وطئها لحقه ولدها وقومت عليه لشركائه. وما قول قتادة؟ فإنه يقول إنه لا ينفسخ النكاح إلا بملك جميعها ويطأها بنكاحه، ولا يزيد ملك اليمين منها إلا قوة. قال أبو عمر ولو أن عبدا تزوج بإذن مولاه على صداق معلوم فضمنه السيد، ثم إنه دفع فيه عنده في ذلك إلى زوجته فملكته بمهرها، كان النكاح مفسوخا، فإن كان دخل بها فلا شيء على السيد، وإن كان لم يدخل بها فلا شيء لها عند مالك بن الشافعي وأبي حنيفة. وقال الثوري والليث لها نصف المهر.
جزاكم الله خير.
آمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.